الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترة الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا: إنه زوج. كان الكلام في استعراض أخبار وروايات الطائفة الخامسة الدالة إما قولا أو فعلا أو تقريرا على جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز. وبلغ الكلام بنا إلى الحديث الخامس، وهو قول الإمام الصادق صلوات الله عليه في جواب سؤال حيث سئل عليكم السلام وهو قول الإمام الصادق صلوات الله عليه في جواب سؤال حيث سئل عليه السلام أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فتحتاج إلى المحلل، فهل العبد يصلح أن يصير محللا أم أن المحلل لا بد أن يكون شخصا حرا؟ فأجاب عليه السلام بأن العبد يصلح أن يكون محللا، واستدل عليه السلام على ذلك بأن العبد زوج، هذه صغرى، وقد قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وهذه هي الكبرى. فإذا إطلاق الآية المباركة أعني حتى تنكح زوجا غيره شامل للعبد أيضا، وهذا هو الاستفادة من ظاهر القرآن المجيد. فلو لم يكن ظاهر الآية حجة لما صح للإمام عليه السلام الاستدلال بهذه الكبرى، أعني بالآية المباركة. الحديث السادس قول الإمام الصادق عليه السلام في جواب سؤال حيث سئل عليه السلام بأن التحليل هل يتعين أن يكون بالعقد الدائم أم يمكن إتمام التحليل بالعقد المنقطع أيضا؟ فأجاب عليه السلام بأن التحليل لا بد أن يكون بالعقد الدائم. واستدل عليه السلام على ذلك بأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: فإن طلقها فلا جناح عليهما، فإن طلقها فلا جناح عليهما، مما يعني أن المحلل إذا طلق هذه المرأة، هاي المرأة اللي هي كانت مطلقة ثلاثا والآن إجا المحلل، يعني تزوجت بشخص بزوج آخر اللي هو اسمه عنوان المحلل، هذا المحلل إذا طلقها أيضا، مما يعني أن المحلل إذا طلق هذه المرأة فيحق للزوج الأول أن يتزوجها. الآية: فلا جناح عليهما، ضمير التثنية لمن يرجع، يعني لا جناح على الزوج الأول وهذه المرأة، يعني فلا جناح عليهما أن يتزوجا، مما يعني أن المحلل إذا طلق هذه المرأة فيحق للزوج الأول أن يتزوجها، وهذه هي الكبرى الكلية. ومن جانب آخر، فنهيئ الصغرى، ومن جانب آخر نحن نعلم بأنه لا طلاق في العقد المنقطع، وهذه هي الصغرى، فينتج أن التحليل لا بد أن يكون بالعقد الدائم، ولا يصح إتمامه بالعقد المنقطع. هذا واضح إن شاء الله استفادة روح الاستدلال أو كيفية الاستدلال، لأنه في العقد المنقطع ماكو طلاق. زي الآية المباركة تبين: فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني معنى ذاك شنو؟ معنى ذاك أن هذا المحلل يوم من الأيام كان يتزوجها بالعقد الدائم، هل صار طلاق؟ عليكم السلام. لو كان متزوجها بالعقد المنقطعي لا، لم يكن مشمولا علما لهذه الآية أصلا، عليكم السلام. فينتج أن التحليل لا بد أن يكون بالعقد الدائم، ولا يصح إتمامه بالعقد المنقطعي. فتحصل إلى هنا قبل أن ندخل في المثال السابع أو الحديث السابع، فتحصل إلى هنا أن المستفاد من بيانات المعصوم عليه السلام حجية ظواهر الآيات. فلو لم تكن الظواهر حجة لم يكن وجه لتعريف الإمام عليه السلام السائلين مورد استفادة الحكم من ظاهر الآية، بل كان له عليه السلام أن يبين مجرد الحكم، يعني كان عليه أن يبين مجرد الحكم، والحال لا، هو علم بيّن مورد استفادة الحكم من ظاهر الآية، عليكم السلام. نقرأ هذه. قال: وقوله عليه السلام، هذا الحديث الخامس، الرواية الخامسة من روايات الطائفة الخامسة. قال: وقوله عليه السلام في تحليل العبد، من هذه الرواية قول المعصوم في جواب هذا السؤال، أن المرأة إذا طلقت ثلاثا تحتاج إلى ماذا؟ إلى محلل. فإيجي التساؤل، هل العبد يصلح أن يكون محللا؟ لو لا المحلل لابد أن يكون شخصا حرا. وقوله عليه السلام في تحليل العبد المن للمطلقة ثلاثا، الإمام أجاب بأنه نعم يصلح العبد أن يكون محللا، استدل عليه السلام على ذلك. وهذا الحكم استفاده من ظاهر الآية، قال إنه زوج، أي إن العبد زوج، هذه صغرى، الكبرى قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. زين، الآية مطلقة لو ما مطلقة؟ حتى تنكح هذه المرأة اللي هي طلقت ثلاثا زوجا غيره، أي غير ذلك الزوج الأول، إسه هذا غيره سواء كان عبدا أم كان ماذا؟ شخصا حرا. فإطلاق الآية شامل للعبد أيضا، وهذا هو الاستفادة من ظاهر القرآن. فلو لم يكن ظاهر القرآن حجة لما صح للإمام عليه السلام الاستدلال بمن؟ الاستدلال بهذه الكبرى، أي بهذه الآية. وفي عدم الرواية السادسة، الحديث السادس، يعني وقوله عليه السلام في عدم تحليلها، في عدم تحليل تلك المرأة اللي طلقت ثلاثين، ما تحلل بمن؟ بالعقد المنقطع. أيضا سئل الإمام أن التحليل لابد أن يكون بالعقد الدائم أم لا؟ يمكن إتمام التحليل بمن؟ بالعقد المنقطع. يعني هذا الشخص المحلل اللي راح يصير سبب في تحليل هذه المرأة على منه؟ على ذلك الزوج الأول يوم اللي إذا طلقها، لابد أن يكون زواج هذا الشخص الثاني من هذه المرأة بالعقد الدائم. أما إذا بالعقد المنقطع ثم بعد ذلك انتهت المدة، لا، هذه المرأة المطلقة ثلاثا تبقى على حرمتها بالنسبة لمن؟ بالنسبة لذاك الزوج الأول. قد استدل المعصوم عليه السلام على ذلك، ليش أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل بالمحلل إذا زوجها أو إذا نكحها بالعقد المنقطع؟ استدل الإمام قال إنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما. يعني هذا المحلل إذا طلق هذه المرأة بعد حق للزوج الأول شنو؟ أن يتزوجها. هذه كبرى، والصغرى وينها؟ نحن نعلم من الخارج فقهيا، نعلم بأنه لا طلاق في العقد المنقطع. فينتج ماذا؟ فينتج أن التحليل لا بد أن يكون بمن؟ بالعقد الدائم، ولا يصح إتمامه بالعقد المنقطع. إلى هنا ست أحاديث، وذكرت الحاصل من الخارج حول هذه الروايات أو الأحاديث الستة. ثم قال وتقريره، أي ومثل تقريره. الآن راح ننتقل إلى دلالة الحديث على هذا المضمون، مضمون الطائفة الخامسة بالتقرير، يعني دلالة تقريرية، يعني تقرير المعصوم، إمضاء المعصوم. ومثل تقريره عليه السلام التمسك. الرواية السابعة مضمونها أن الحسن بن الجهم أحد الرواة جاء يوما إلى خدمة الإمام الرضا صلوات الله عليه، وقال في محضره، وهذا يستفاد يعني اللي يبدو من ظاهر الحديث أنه كان أكو جالسين في محضر الإمام الرضا سلام الله عليه، وقال، أي هذا الراوي الحسن بن الجحم، وقال في محضره أن الله تعالى قال في كتابه العزيز والمحصنات اللاتي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وأن هذه هذا كله مقول قول الراوي، وأن هذه الآية الشريفة دالة على جواز النكاح من الكتابية، أعني المسيحية واليهودية، ولو كان النكاح بالعقد الدائم. والمحصنات عطف على تلك التي يجوز نكاحهن في سورة النساء. في سورة المائدة، في سورة المائدة، نعم. فالآية المباركة دالة على جواز النكاح من الكتابية ولو كان النكاح بالعقد الدائم، إلا أن هذه الآية ما زلنا في مقولة قول الراوي، وإلا أن هذه الآية قد نسخت بآية أخرى، وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فينتج أن نكاح الكتابية غير جائز، أن النكاح من الكتابية غير جائز. الإمام صلوات الله عليه لما سمع هذا الكلام من الحسن سكت ولم يرفض الكلام من الحسن ولم يرده ولم يقل له وما لك والآيات. فإذا دلالة هذا الحديث الشريف على ذلك المضمون، أعني مضمون الطائفة الخامسة اللي هو الجواز التمسك بظاهر الآية، دلالة هذا الحديث الشريف على ذلك المضمون تقريرية، أي أن الإمام عليه السلام قرر وأمضى ما أجاب به الحسن بن الجهمي. قال وتقريره، أي ومثل تقريره عليه السلام، الرواية السابعة، وتقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فخلص الحسن بن الجهم إلى يا نتيجة، فخلص إلى أن النكاح الكتابية غير جائز، وأن تلك الآية الأولى قد نسخت بمن؟ قد نسخت بهذه الآية. وقوله عليه السلام، أي ومثل قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى. الرواية الثامنة، الحديث الثامن، أن شخصا سأل الإمام صلوات الله عليه بأنه قد عثر في مشيه فسقط أرضا ووقع ظفره، فتجعل على إصبعه خرقة، فسأل الإمام عليه السلام عن حكم وضوئه، وأنه يريد أن يمسح على ظاهر قدمه. عايف خرق على الإصبع. فسأل الإمام عليه السلام عن حكم وضوئه وأنه يريد أن يمسح على ظاهر قدمه. الإمام صلوات الله عليه بدلا من أن يبين له الحكم الشرعي رأسا ويقول له امسح على الخرقة أي امسح على الجبيرة، بدلا من هذا قال له بأن هذا مما لا يحتاج إلى أن تسألني عنه، فإن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله تعالى عند قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنتم قد سمعتم هذه الآية، الإمام كأنه في مقام بيان لذلك السائل، وأنكم قد سمعتم هذه الآية فطبقوها على هذا المصداق، يعني على هاي الحالة التي أنت تسأل عنها، فطبقوها على هذا المصداق واستفيدوا الحكم من ظاهر الآية المباركة. ثم بعد ذلك هو عليه السلام أيضا بين الحكم الشرعي قائلا امسح عليه. فإذا التمسك بظواهر القرآن مما لا مانع منه، غاية الأمر أن الظواهر بدورها تنقسم إلى قسمين على نحوين. قسم من الظواهر واضح وجلي ويعرفه كل عارف باللسان ولا يحتاج إلى التأمل ومزيد الدقة، من قبيل ظهور الأمر في الوجوب مثلا، إلا أن قسما من الظواهر مما لا ينقدح لها معنى معلوما بل تحتاج إلى التأمل ومزيد الدقة، وما نحن فيه من هذا القبيل. ما نحن فيه يعني هذا الحديث التاسع، هذا الشاهد التاسع، استفادة هذا الحكم من الآية، يعني عدم شنو، يعني أن المسح يكون على الجبيرة، ما يكون المسح على منه نفس الإصبع. استفادة هذا من ظاهر الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا، وصحيح أن نستفيد من ظاهر الآية، ولكن استفادة الحكم من هذا الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مزيد دقة، وما نحن فيه من هذا القبيل. وذلك لأن الآية المباركة إنما بينت أنه لم يجعل عليكم في الدين الحنيف حكم حرجي، والمسح على نفس الإصبع التي فيها الجراحة بما أنه حرجي فهو غير مجعول. فالآية بين خطين لحد الآن، فالآية لحد الآن إنما دلت على أن المسح على نفس الإصبع غير مجعول، ولكن يدور الأمر في بادئ النظر بين احتمالين. هم ميم أن المسح على نفس الإصبع غير مجعول، مع ذلك يدور الأمر في بادئ النظر نحن، وهذا الظاهر ظاهر الآية، يدور الأمر في بادئ النظر بين احتمالين. واحد اثنين، واحد أن أصل المسح ساقط رأسا، هذا احتمال، احتمال رقم واحد أن أصل المسح في هذه الحالة ساقط لكونه عسرا وحرجا. الاحتمال رقم اثنين أن أصل المسح باق، إلا أن الساقط ماذا؟ إلا أن الساقط قيد مباشرة الماسح للممسوح. وإن شئت فقل الاحتمال رقم اثنين أن أصل المسح باق، إلا أنه يمسح على الخرقة لا أن يمسح على نفس البشرة، فأي هذين الأمرين منظور؟ علامة استفهام. يدور الأمر في بادئ النظر بين هذين الاحتمالين، فأي هذين الأمرين منظور؟ هل الساقط أصل المسح أم أن الساقط المباشرة، مباشرة الماسح للممسوح؟ هذا المعنى بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى مزيد دقة، وأنه لا بد من التروي والتأمل في أن الحرج هل هو من ناحية أصل المسح أم لا من ناحية الشرط المسح؟ هذا الحرج من جاي اللي هو ما مجعول في الشريعة المقدسة؟ هل هو جاء فظاهر الآية يقول لي ما مجعول، أدري ما مجعول، يا هو ما مجعول. إذن بعض الضوار يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تأمل. بس تلاحظون، تلاحظون مع ذلك الإمام ماذا؟ أحالنا واستدل وأحالنا علما إلى أن شنو؟ أن نستفيد الحكم من الحكم من الظواهر. خب هذا ننتظره بعدين نقوله. خب حتى فلا بد من التأمل، من التروي والتأمل في أن الحرج، هذا الحرج اللي هو ما مجعول في الآية، من جاي في أن الحرج هل هو من ناحية أصل المسح أم أن الحرج من ناحية شرط المسح، أعني المباشرة. ولكن يظهر وينقدح بعد التأمل والتدقيق ماذا يظهر؟ أنما هو المسلم، أنما هو المسلم أن أصل المسح ليس أمرا حرجيا، بل المسح على نفس البشرة التي فيها الجراحة هو الأمر الحرجي. فيكون الساقط وغير المجعول إنما هو مباشرة الماسح للممسوح لا أصل المسح. وهذا إنما انقدح بعد التأمل حول أطراف تلك ذلك الظاهر، ظاهر الآية. فتحصل سلمان سينا أن الظواهر على قسمين، مو قسم من الظواهر واضح لا يحتاج إلى التأمل، يعرفه كل عارف باللسان، وقسم آخر من الظواهر قلنا لا، مما لا ينقدح لها معنى معلوم، بل تحتاج إلى تأمل، اللي هو هذا اللي طبقنا فيما نحن فيه. زين، مع ذلك الإمام استدل بالظاهر لو ما استدل، مع ذلك قال لأنه أنت ما يحتاج أن تسألني، إن هذا وأشباهه يعرف مين؟ يعرف من كتاب الله تعالى عند قوله ما جعل عليكم في متن المصنف. يقول أنت لا تحتاج لأن تسألني لوجودي في ظاهر القرآن. زين، مع ذلك أحالنا المن إلى ظاهر القرآن. فشن نقول في الحاصل؟ فتحصل أنه إذا جاز استفادته، متعلق استفادة بعدين يجي من بعدين تجي، إذا جاز استفادته هكذا حكم يحتاج إلى تأمل ومزيد دقة، إذا جاز استفادة من ظاهر الآية، وأن الإمام عليه السلام أحالنا إلى الظواهر لاستفادة مثل هذه الأحكام، فالأحكام التي رح ننتقل للقسم الأول من الظواهر، فالأحكام التي يدل عليها ظاهر الكتاب من دون حاجة إلى تأمل، كدلالة الآية. فمثال كدلالة الخبر بعده، فالأحكام خبر بعدين يجي، فالأحكام التي يدل عليها ظاهر الكتاب بلا حاجة إلى تأمل، مثل دلالة الآية المذكورة على عدم وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد. جيب الخبر فالأحكام اللي إذا هي هكذا اللي ما يحتاج المن، يعني ظاهر الكتاب يدل عليه بدون حاجة إلى تأمل، يجوز استفادتها من ظاهر الكتاب بطريق أو لا، ولا حاجة علما ولا حاجة إلى تفسير الحجة صلوات الله عليه، ما يحتاج بعد نرجع إلى التفسير. فتلخص أخيرا أن هذا المضمون، مضمون الطائفة الخامسة، شو يقول؟ جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز. قال رحمه الله: وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، يعني خرقة، ماذا يقول الإمام عليه السلام له؟ إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل، وين في كتاب الله؟ عند يا آية. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال عليه السلام: امسح عليه. فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة، أحاله إلمن إلى الكتاب، موميا مشيرا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال. انت ليش تسال؟ انت ارجع للغذاء ظاهر القران لوجوده في ظاهر القران. بعد ما قلت ان انت تسالون عن كل مصداق مصداق، قانون كل موجود ما جعل عليكم في الدين من حرج، فانت اذا ما تقدر تمسح على نفس الاصبع خلي فك خرقه وامسح عليها. فكان وجه يقول وانت ارجع، هذا حكمك موجود في ظاهر القران. فاذا هذه الاحاله مع انه شنو؟ مع ان استفاده هذا الحكم ايش قلنا؟ فيها تامل لو ما فيها تامل؟ هذا اللي هو راح يقوله اساء. ولا يخفى اللي قررناه، ولا يخفى ان استفاده هذا الحكم المذكور وهو منه؟ وهو وجوب المسح على المراره. استفاده الحكم المذكور من ظاهر الايه الشريفه لا مو سهل، مما لا يظهر الا للمتامل المدقق. كيف؟ هذا اللي وضحناه. إلا أن قسما من الظواهر مما لا ينقدح لها معنى معلوما، بل تحتاج علما إلى التأمل، وما نحن فيه من هذا القبيل. قال نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على ماذا؟ نفي وجوب الحرج قانون كله. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حكم حرجي الشريعة المقدسة لم تجعله عليكم. نفي وجوب الحرج أعني المسح على نفس الإصبع. هذا أعني من أين جاب الشيخ رحمه الله؟ قال والمسح على نفس الإصبع التي فيها الجراحة حيث أنه حرجي، فالمسح على نفس الإصبع ماذا؟ غير مجعول. قال أعني المسح على نفس الإصبع ما مجعول، من فيه؟ هذا من فيه مين؟ يدور الأمر مع ذلك في بادئ النظر. فيدور الأمر في بادئ النظر بين واحد احتمالين قلنا. احتمال رقم واحد بين سقوط المسح رأسا، يعني ما مجعول عندي معناته شنو؟ أصل المسح بعد ما في داعي أمسح، يعني هذه هذا القدم اللي فيه الأصبع كذا بعد فقط وجوب مسحه. هذا احتمال. احتمال رقم اثنين لا، وبين بقائه أصل المسح باقي، غاية الأمر شنو؟ مع سقوط قيد المباشرة، قيد مباشرة الماسح المن للممسوح، يعني أصل المسح باقي، غاية الأمر ماذا؟ أنه يمسح على الجبيرة لا أن يمسح على نفس البشرة. زين، فهو يعني فهو أي فظاهر الكتاب. نحن وظاهر الكتاب لا، ما ينطف الشيء، ما يعين لي أحد الأمرين في بادئ النظر، لا، يبقى الأمر دائر عندي بين احتمالين. فهو أي فظاهر الكتاب، فالكتاب بظاهره لا يدل على تعيين، سواء ما موجود في المتن، لا شرح مسجي، يعني أنا وظاهر القرآن وأنا وظاهر الآية ما يعين لي أنه يا بالمسح باقي وامسح كذا، لو لا أصل المسح شنو؟ ساقط، لم يعين لي. قال فهو فالكتاب بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام. شنو بيان ما حكم الإمام به؟ من المسح على المرارة مو؟ زين، لكن هذا شلون أعلمه؟ شلون أعرفه؟ شو قد يظهر عندي؟ بعد التأمل. قال لكن يعلم هذا المعنى، يعني هذا الذي حكم به الإمام عليه السلام وهو وجوب المسح على منه على الخرقة، هذا يعلم عند التأمل. شنو يعلم عند التأمل؟ أن الموجب يعني أن المسح بما هو لا حرج، أن المسح بما هو ما في حرج. الحرج وين؟ المسح على نفس البشرة. ونفس الشخص الآن إذا سألت قل له أصل المسح هو عليك حراجي، يقول لا، يا ريت تقولون أنا أمسح على مثلا باطن قدمي أو على ظهر قدمي، ما عندي المسح بما هو المسح ماذا؟ ليس حرجيا، بل مسحي على نفس هذه البشرة اللي بيها جراحة هذا فيه ضرر، ورم يصير جراحة وأمثال ذلك. قال أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، فهو هذا الاعتبار هو الساقط دون منه؟ دون أصل المسح. فيصير نفي الحرج بعد التأمل هذا فيصير نفي الحرج بعد التأمل المذكور يصير دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسح على الأصبع المغطى. يقول فإذا أحال على اللي ذكرناه فتحصل فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادت مثل هذا الحكم. يعني شنو هذا الحكم؟ هذا الحكم اللي هو محتاج إلى تأمل، المحتاج إلى التأمل، المحتاج إلى مزيد دقة، مع ذلك شنو؟ أحال الإمام عليه السلام استفادة هكذا حكم علما إلى الكتاب. كيف؟ عندما قال له إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما كنت دعي تسألني زين. قال فكيف يعني استفادة هكذا حكم مع ذلك أحالنا علما إلى ظاهر الكتاب؟ وما فسر هو، قال ما تحتاج إلى تفسيري، ما تحتاج إلى الآن أبين. فكيف يحتاج القسم الأول من الظواهر اللي هن ظاهرة اللي هن واضحة اللي هن مبينة يعرفها كل عارف باللسان، يقول فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوجوب الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد؟ هذا النفي المستفاد وصف للنفي، نفي وجوب الغسل، نفي وجوب الوضوء، المستفاد مين؟ من ظاهر الآية المذكورة ما جعل عليكم في الدين من حرج. ها؟ قال فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد اللي هو مستفاد من ظاهر الآية من دون تأمل، من دون تأمل، من دون مزيد دقة أو غير ذلك؟ مو بس هذا المثال، من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان استفادة يعرفها مين؟ من ظاهر، من متعلق بيعرفها، يعني غير ذلك من الأحكام اللي يعرفها كل عارف باللسان، من يعرفها؟ من ظاهر القرآن. هاي إلى وين يندق؟ بيحتاجوا، متعلق بيحتاجوا قبل سطرين. فكيف يحتاجوا منه؟ نفي وجوب الغسل أو الوضوء أو غير ذلك المستفاد من ظاهر منه؟ من ظاهر الآية بدون تأمل، بدون مزيد دقة. هذا كيف يحتاج علما إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام؟ إذا استفادت هيك حكم محتاج إلى تأمل، محتاج إلى مزيد دقة، مع ذلك هو شنو؟ قال أنت مستغن عني، تحتاجني، اذهب إلى ظاهر القرآن، موجود هذا حكمك هنا، تجده هناك. فكيف بالنسبة للأحكام اللي هن شنو؟ واضحة ليدل عليها ظاهر الكتاب بدون تأمل، بدون ماذا؟ مزيد دقة. فذاك بطريق أو لا شنو؟ يستفاد أو تستفاد من؟ تستفاد من ظاهر الآية. ومن ذلك الرواية العاشرة، الحديث العاشر، ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر. يسأل الشخص السائل، يسأل الإمام صلوات الله عليه بأني كنت مسافرا، يعني كانت وظيفتي القصر، إلا أني صليت الرباعية تماما، فما الحكم؟ ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر، ما ورد شنو في كلام المعصوم؟ الإمام هكذا يجي يجاوبه، يقول إن قرأت عليه آية التعصير. رأسا ربط المكلف، حكم المكلف وظيفته، رأسا ربطه بمن؟ بظاهر القرآن. إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة، وإلا فلا. يعني إذا قرأت عليه آية القصر الخوف بعد من هذا واجب أن يعني يعيد صلاته هذه اللي صلاها ربع أربع ركعات. أما إذا لا ما قرأت عليه يعني معناته شنو؟ قصور جاهل قصوري مو تقصيري. لا، عند ذلك لا تجب عليه الإعادة. فإذا أيضا يستفاد من هذا الحديث الشريف ماذا؟ يستفاد أن ظاهر القرآن حجة. لو لم يكن حجة لما جعل المناطة، لما جعل المعيار في وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة ماذا؟ قراءة آية القص عليه أو عدم قراءتها عليه. نعم، يبقى شيء في هذا المجال اللي هو في بعض الروايات أكو إضافة مال وفسرت له. هنا يرحي تشبث الأخبار بهذا البعض، وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.